الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الحق المبين، الخالق الرازق العظيم، القدوس المتكبر القاهر القادر، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وإليه ننيب. وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخير خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، قد قال ربكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص كثيرة جدا بالاجتماع لما فيه من أسباب القوة، وبترك التفرق لما فيه من أسباب الضعف والهزيمة وتسلط العدو. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن جرير وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع في بعض خطبه وفي سياق الحديث عن بعض فتن آخر الزمان كالدجال، قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه، وقد أفردنا لذلك خطبة كاملة قبل مدة يسيرة. أحبتي في الله، ولأن التاريخ يريك سنن الله في الخلق ويريك النهايات التي يسعى الناس في مبادئها ولا يدركون غاياتها، لأجل ذلك كان في التاريخ عبرة لمن يعقل. ولمثل هذا المعنى قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وها هنا اليوم عبرة من ملك عظيم وأبهة ومنعة ونصر للإسلام وغيظ للعدا والكفار في أرض أندلس. كيف انقلب عز أهلها ذلا ومجدهم خيبة وكثرتهم قلة وإيمانهم تشريدا وكفرا. نقف في هذه الخطبة مع بعض أحداث هذه النهاية المؤلمة لبلد حكمه الإسلام مدة 800 عام، ثم خرج المسلمون منها أذلة صاغرين. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ذلك إلا بما كسبت أيديهم من بعد عن الدين وتفرق وتنازع وتقاتل وطلب للسلطة على حساب الدين والمروءة والأمانة وكل شيء. وفي هذا عبرة لكل ذي عقل من الناس. قد كانت دولة غرناطة وحكم بني الأحمر آخر ما بقي للمسلمين في الأندلس في أخريات القرن التاسع، بعد أن سقط حكم الإسلام عن أغلب أرض الأندلس قبل نهاية النهاية بنحو 200 عام. ومن نبأ القوم أن أبا الحسن علي بن سعد بن نصر دانت له جميع ما بقي للمسلمين من بلاد الأندلس بعد خطوب وأحداث. وكان يغزو النصارى، كان أبو الحسن يغزو النصارى المرة بعد المرة حتى غزا غزوات كثيرة، ونظر في مصالح الخلق ونمى الجيش، فهابته النصارى وصالحته برا وبحرا، وكثر الخير وانبسطت الأرزاق ورخصت الأسعار وانتشر الأمن في بلاد الأندلس. وبعد استقرار الأمور له في آخر عام 82 و800 وأول 83 و800 أراد أن يستعرض بعسكره أمام رعيته ويظهر أبهته وقوته، فبقي يستعرض عسكره شهرا وأربعة أيام، في كل يوم يستعرض بطائفة منهم والناس تخرج للفرجة. ومراده بهذا إرهاب الناس ثم زيادة المغارم التي يفرضها عليهم. وقد نزل بهم في آخر يوم لهذا الاستعراض سيل عظيم هلك فيه من هلك من الناس، وتلفت الدور واقتلعت الأشجار ودمرت الطرق والجسور والأسواق، وكان ذلك عقوبة من الله سريعة وظاهرة على الأشر والبطر. وبعد تجاوز هذه المحنة انشغل الأمير أبو الحسن في الملاذ والشهوات والنساء المطربات، ولم يزل أمره مدبرا حتى إنه ضيع الجند ونهب الأموال وشح بالعطاء وأوكل الأمور إلى وزير له غير أمين إنما يوافقه على ما يشتهي. وكان أبو الحسن هذا متزوجا من إحدى بنات عمه، وله منها ولدان، فاصطفى عليها وعلى ولديها جارية له رومية، وهجر زوجته وأولاده، ووقع بينهم شر عظيم. ولم يزل الأمير على لهوه وشحه وتقصيره في حق مملكته وجنده، حتى باع الجند ثيابهم وخيلهم وآلات حربهم وأكلوا أثمانها. وفي تلك الأثناء في عام 87 دخل النصارى مدينة الحمة واستولوا عليها، فلما بلغ أهل غرناطة ما فعل النصارى بإخوانهم ألحوا على أميرهم ووزيره بنجدة إخوانهم، وقالوا لا خير لنا في عيش بعد هذه النكبة الكبرى، فإما أن نفك إخواننا أو نموت دونهم. فخرج الأمير ووزيره معهم مكرهين بعدما صاروا بحياة اللهو مشغولين، وحاصروا المدينة حصارا شديدا، واسترجعوا نساء المسلمين ورجالهم من الأسر، لكنهم لم يستطيعوا فتحها. فأوهم الأمير ووزيره الناس بأن ملك النصارى وجنوده قادمون عليهم وسيقتلونهم، فرجع الناس مرغمين عن نجدة إخوانهم في الحمة. وبعد مدة يسيرة أعادوا الكرة في محاولة استردادها مع أميرهم أبي الحسن، فلم يستطيعوا استرجاع هذه البلدة. وحينئذ لما رأت النصارى عجز المسلمين عن تحرير هذه البلدة طمعوا فيهم، فخرجوا من قشتالة مع ملكهم فرناندو بجيش عظيم يقصدون مدينة لوشة. فخرج المسلمون من أهل النجدة من أهل غرناطة لنجدة لوشة، فلما قرب جيش النصارى من البلدة قاتلوهم قتالا شديدا، وردوا النصارى على أعقابهم وقتلوا كثيرا منهم وغنموا عددهم الحربية. وقبل تلك الأحداث بقليل بلغ الخبر أن زوجة الأمير أبي الحسن لاذت بالفرار وأولادها، وقد كان بسبب ذلك شرور كثيرة لاحقة وفتن وتصارع على السلطة. وكان هذا في منتصف عام 87. فلما خرج أبو الحسن لتحرير لوشة هذه غلب ابنه أبو عبد الله الصغير على إمرة غرناطة مستغلا غياب الأب، الابن سطى على ملك أبيه. ولما دخل عام 88 في شهر صفر قصد جمع عظيم من قواد النصارى والكونتات فيهم قرى بلش وملقة يريدون إفسادها أو أخذها، فتصايح على قتالهم أهل تلك الجهة مدنها وقراها، وصاروا يعرضون للنصارى في المضايق والأزقة والأماكن الوعرة ويقتلون منهم خلقا كثيرا، حتى دب الرعب في قلوب القوم ولم تغني عنهم كثرتهم وانهزموا، والمسلمون يتبعونهم ويقتلون ويأسرون. وفي نفس الوقت استقبلهم الأمير أبو عبد الله الزغل وهو أخو الأمير أبي الحسن من جهة ملقى، فقتل وأسر منهم خلقا كثيرا، وصار له من الأسرى ما ينيف على 2000 أسير فيهم جماعة من القواد والكونتات. وبعد شهر مما تقدم خرج أبو عبد الله الصغير ابن الأمير أبي الحسن الذي خرج مع أمه ثم أصبح حاكما على غرناطة بعد والده، خرج بأهل غرناطة وما حولها إلى بلاد الروم فغنم منهم. وفي طريق عودتهم تمكن جمع من النصارى منه وممن معه فقتلوا منهم وأسروا، وكان من المأسورين أبو عبد الله الصغير. فكان الأمير في جملة من أسر من الناس، ولم يعرف أحد منهم أنه الأمير. فلما وصلوا إلى حصنهم عرفوا بالأمير فأخرجوه من بين الأسرى وعظموه وأكرموه وحملوه إلى قشتالة إلى ملكهم هناك، فعظمه وأكرمه وعلم أنه يصل به إلى أمور كان يؤملها. فلما أسر الابن أبو عبد الله الصغير عاد أبوه لحكم غرناطة، ثم مرض الأب أبو الحسن مرضا يمنعه من القيام بمهام الإمارة، فولي إمارة غرناطة من بعده أخوه أبو عبد الله الزغل. وبعد عامين في عام 980 استولى النصارى على عدة حصون من حصون المسلمين، وكذلك أخذ المسلمون بعض الحصون الأخرى من يد النصارى. ثم إن النصارى سرحوا الأمير أبا عبد الله الصغير ووعدوه بالصلح إن أطاعه الشعب، فذهب للناس يغريهم بصلح النصارى، فدخل في طاعته عدة حصون طمعا في هذا الصلح. وخلال مدة عام تقريبا استطاع أبو عبد الله الصغير أن يستميل إلى صلح النصارى عدة مدن وقرى، ودخل معه كذلك إحدى ضواحي غرناطة تدعى ربض أو ضاحية البيازين، فوقعت الفتنة بين أهل البيازين وأهل غرناطة، ووقع بينهم القتال والحرب. إلا أنه خلال هذه المدة وقع الصلح بين أبي عبد الله الصغير وعمه أبي عبد الله الزغل أمير غرناطة إذ ذاك، وأدخلهم معه في الصلح مع عمه. وفي هذه الأثناء والمسلمون بين صلح وحرب، سار ملك قشتالة فرناندو بجيوشه إلى مدينة لوشة التي سبق وأن رده المسلمون عنها، فسبقه إليها أبو عبد الله الصغير وجماعة معه من المقاتلين وتحصنوا بها، فحاصرهم العدو حصارا شديدا وهدم بعض أسوارها وقتل كثير من أهل النجدة منهم. فلما رأوا ما لا طاقة لهم به من شدة الحصار وتأخر أهل غرناطة عن نصرتهم، طلبوا الأمان من النصارى على أن يخرجوا مؤمنين بأموالهم وأولادهم وخيلهم وسلاحهم وجميع ما يستطيعون حمله من متاعهم، فأعطاهم العدو ذلك ووفى لهم به. إلا أنه لم يسرح الأمير أبا عبد الله الصغير، بل حبسه عنده ثانية ليستأصل به بقية الأندلس كما يقول بعض شهود تلك الأحداث. وقوي شأن النصارى واستولوا على عدة حصون بعد قتال وحصار غالبا، مثل حصون مكلين وألبيرة وقلمبيرة ومنتفريد والضحة. فاستولى العدو في شهر على جميع هذه الحصون، وأخذ في إصلاحها وتحصينها وملئها بالمؤن والعدة والرجال استعدادا منه لحرب غرناطة وتضييقا عليها. ثم ارتحلت جيوشهم قافلة إلى بلادها، وسرحوا أبا عبد الله الصغير بدعوات الصلح كذلك، فدخلت معه في صلح النصارى بلش وبعض الحصون الأخرى، ورفضت صلحه وأمانه من النصارى معظم الحصون والقرى، فسار إلى من كان له معهم سابق ترتيب وتوافق في ربض البيازين، فدخل إليهم في حين غفلة من عمه الأمير أمير غرناطة، وانضم إليهم. وقلنا البيازين هذه ضاحية من ضواحي غرناطة، وانضم إليه أناس آخرون، فقويت شوكته وأمر من ينادي بأن له صلحا صحيحا مع النصارى، فقبل منه أهل البيازين ورفضه أهل غرناطة. وكان ذلك في شهر شوال عام 91 800، وتعصب أهل البيازين مع أبي عبد الله الصغير، وتعصب أهل غرناطة مع عمه أبي عبد الله الزغل، ووقعت الحرب والقتال بينهم مجددا مع القتل والنهب وأمد العدو أهل البيازين بالرجال والعدد ليوري بذلك نار الفتنة. وبينما الحرب بين الطرفين مشتعلة، سار ملك قشتالة إلى حصن بلش بالقرب من ملقة، فسار إليه أمير غرناطة وترك وراءه طائفة تقاتل البيازين، وخرج مع طائفة أخرى لنصرة بلش، فسبقه العدو إليها. وبينما هم سائرون في ظلام الليل إذ انتابهم شيء ولحقتهم دهشة، فانهزموا في ظلام الليل وحدهم من غير لقاء عدو ولا قتال، ورجعوا مهزومين مفلولين، واستولى العدو على بلش وما حولها من القرى. وبينما أمير غرناطة يريد العودة إليها، إذ بالأخبار ترده بأن ابن أخيه أبا عبد الله الصغير استولى على غرناطة وقتل القواد الذين كان تركهم لمقاتلته، فذهبت بلش وذهبت غرناطة، فارتد على عقبه إلى وادي آش ونزلها بمن معه. وبعد بلش حاصر العدو مدينة ملقة حصارا عظيما برا وبحرا، بعد أن أحكم سيطرته على بلش، وامتد حصاره نحو 3 أشهر. وكان المسلمون في ملقة في أول الأمر قد قاتلوا الروم قتالا شديدا بشتى الأسلحة، حتى إنهم قتلوا منهم في يوم واحد 12,700، إلا أن استمرار الحصار وإحكامه باستخدام سور من تراب ثم سور من خشب ثم إدارة خندق محفور في الأرض من حولها ومنع الداخل والخارج من البر والبحر، كل هذا تسبب في نفاد ما عندهم من الأطعمة والزاد، حتى أكلوا ما كان عندهم من المواشي ومن خيل وبغال وحمير وكلاب وجلود، وأكلوا ورق الشجر وغير ذلك، وأثر فيهم الجوع أثرا عظيما، ومات كثير من مقاتليهم ورجال النجدة فيهم. فحينئذ أذعنوا وطلبوا الأمان، فلم يكتف العدو باستسلامهم وطلبهم للأمان، لكنه احتال عليهم وأسارهم كلهم وسبى نساءهم وأولادهم واحتوى على جميع أولادهم وعلى جميع أموالهم، وفرق كل ذلك على رجاله وقواده، وكان مصابهم مصابا عظيما تحزن له القلوب وتذهل له النفوس وتبكي مصابهم العيون بالدماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان استيلاؤهم على ملقة في أواخر شهر شعبان عام 92 و800، وفي عام 93 و800 استولى العدو على جملة أخرى من حصون المسلمين بالمكر والخديعة بغير قتال ولا حصار ولا تعب. وفي عام 94 و800 في شهر رجب حاصروا مدينة بسطة، واستمر حصارهم لها إلى ما بعد ذي الحجة، من رجب إلى ما بعد ذي الحجة، ووضعوا عليها أسوار الخشب وخندقوا عليها كذلك. فلما كادت أزواد أهل بسطة أن تفنى أظهروا للعدو وجود الطعام وإمكان استمرارهم صامدين، وطلبوا منه الأمان، فأعطاهم الأمان لأنفسهم ولمن جاء لنجدتهم من البلدان الأخرى، فقبلوا بذلك وأخفوه عن عامة الناس وفيما الناس في معايشهم في يوم عاشوراء من عام 95 و800، إذ النصارى في داخل البلد قد استولوا عليها، وخرج أهل البلد من بلدهم بأموالهم وأمتعتهم وخلفوا بيوتهم وممتلكاتهم. لما أصبحت الحصون والمدن تتساقط في يد النصارى الواحد تلو الآخر، سار أبو عبد الله الزغل بعد أن تمكن النصارى من كل شيء، عم أبي عبد الله الصغير، ولم يبق للنصارى إلا أقل القليل، فلحق بفرناندو صاحب قشتالة وبايعه ودخل في ذمته وتحت طاعته، وسلمه مدينة وادي آش وكل مدينة وحصن وقرية كانت تحت طاعته. وتم ذلك في أوائل شهر صفر من عام 95 و800، وصاروا للعدو الصليبي عونا على المسلمين، وقبض صاحب قشتالة ذلك كله من غير قتال ولا حصار ولا تعب، وفي هذا الشهر خلصت جميع بلاد الأندلس لصاحب قشتالة، ولم يبق للمسلمين في الأندلس سوى مدينة غرناطة وما حولها من القرى. وقد قيل إن الزغل باع هذه النواحي للنصارى وقبض ثمنها، وحامله على ذلك الانتقام من ابن أخيه أبي عبد الله الصغير على ما فعله معه في غرناطة حتى يتم عليه الحصار ويهلك كما هلكوا. وها هنا نقض ملك قشتالة ما كان بينه وبين غرناطة من الصلح، واستولى على بعض الحصون القريبة منها حتى ضيق عليهم وقطع بعض الطرق عليهم. ثم إنه طلب من أبي عبد الله الصغير أن يعطيه مدينة الحمراء وما يليها من الوادي والأراضي على أن يسامحهم ويترك لهم سائر البلد ويسمح للمسلمين بالدخول في ذمة النصارى. فأجمع أمر أهل المدينة كلهم على القتال، وتعاهدوا مع أميرهم أن يكونوا يدا واحدة على قتال عدوهم. فلما بلغ ذلك ملك قشتالة غضب وأحضر جيوشه واستعان، ويا للأسف، بالمرتدين ممن دخل في ذمته من أهل الحصون والقرى والمدن، يدلونه على عورات المسلمين ويحرضونه على قتالهم. وكان ذلك في رجب من عام 95 و800، إلا أن الله رده بأهل البطولة والبسالة من أشداء الرجال، إذ كانوا كلما اقترب النصارى ردوهم حتى إنهم قتلوا من النصارى خلقا كثيرا. فرجع وجهز بعض الحصون ثم ارتحل إلى قشتالة. وبعد ارتحال النصارى استعاد المسلمون بعض الحصون التي كان النصارى قد أخذوها، وحصل في أثناء ذلك انتصار هنا وهزيمة هنا، حتى عاد النصارى في شوال إلى غرناطة معهم المرتدين والمدجنين يدلونهم على عورات المسلمين. إلا أن الله خذل النصارى أيضا ورجعوا مهزومين عن غرناطة للمرة الثانية على أعقابهم. وفي جماد الآخرة من عام 96 و800، عاد ملك النصارى إلى غرناطة فأتلف زروعها وحاصرها أشد الحصار، وبنى عندها بناء كبيرا وسماه باسم ديني كاثوليكي وهو سنتفيه، وجعل حاجزا بين أهل غرناطة وزروعهم في مرج غرناطة. ثم أخذ يهاجم الحصون والقرى من حولها ويهدم ما استطاع منها، ووقع له في ذلك ممانعة وحروب شديدة من أهلها، واستمر القتال بالإثخان في كل معركة بجماعة من المسلمين وبأضعافهم من النصارى، وامتد ذلك 7 أشهر حتى فنيت خيل المسلمين بالقتل، ولم يبق منها إلا القليل، وفني أيضا كثير من مقاتليهم وشجعانهم بالقتل والجراحات. فلما دخل فصل الشتاء وقل الطعام واشتد الجوع، وكان المسلمون قد حيل بينهم وبين الحرث والزراعة، سعى أهل البلد إلى أميرهم أبي عبد الله الصغير يشكون إليه حال الناس، ويرون أن يأخذ لأهل البلد الأمان ويسلمها النصارى، خصوصا وأنهم استنجدوا بالمسلمين في الشق الآخر من البحر في المغرب، فلم يأتهم منهم شيء ولا رد. فلما بعثوا لملك الروم بذلك وجدوه راغبا فيه، فقبل منهم ووافق على شروطهم. وعند ذلك أمر أبو عبد الله الصغير بإخلاء غرناطة والحمراء للنصارى، وتبعهم على ذلك البشرة، فلم يبق للمسلمين بأرض الأندلس موضع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسمح ملك النصارى لمن أراد من المسلمين بعبور البحر إلى جهة المغرب، فصار كل واحد منهم يبيع الدار الكبيرة الواسعة المعتبرة بالثمن القليل، ويبيع جنانه وأرض حرثه وكرمه وفدانه بأقل من ثمن الغلة التي كانت فيه. فمنهم اشتراه المسلمون العازمون على الدجن، يعني البقاء تحت حكم النصارى، ومنهم اشتراه النصارى. ثم إن ملك النصارى أمر أبا عبد الله الصغير بالمسير إلى قرية أندرش وينتظر ما يؤمر به، ثم بعد أن سار إليها بدأ للطاغية أن يصرفه، فأمره بالارتحال عبر البحر فغادر بلاد الأندلس في عزة واحترام وإكرام من النصارى، وركب البحر ونزل على مليلة من جهة المغرب، ثم ارتحل منها واستقر في فاس، وهذا كله في عام 97 و800. وفي هذا العام طويت صفحة حكم المسلمين لبلاد الأندلس التي استمرت زهاء 800 عام، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان من قضاء الله وقدره أنه لما جاز الناس والأمير أبو عبد الله الصغير إلى المغرب، وقع في المغرب غلاء وشدة وجوع وطاعون، واشتد الأمر بفاس، حتى رجع بعض الناس الذين كانوا فروا رجعوا إلى الأندلس، وأخبروا الناس في الأندلس بما لقوا من الشدة، فتراجع أعداد منهم عن الهجرة إلى بلاد المسلمين بعد أن كانوا أزمعوا على ذلك. فلما رأى ملك الروم أن الناس قد تركوا الهجرة وعزموا على الاستيطان والمقام في الأوطان، أخذ في نقض الشروط التي شرطوها عليه، ولم يزل ينقضها شرطا شرطا إلى أن نقض جميعها، وأدرك المسلمين الذل والهوان، واستطال النصارى عليهم، وفرضت عليهم الضرائب، وثقلت عليهم المغارم، وقطع لهم الأذان من المآذن، وأمرهم بالخروج من مدينة غرناطة إلى الأرياف والقرى، فخرجوا أذلة صاغرين. ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليه، وذلك في عام 94، فدخلوا في دينه كرها، وصارت الأندلس كلها نصرانية، ولم يبق من يقول فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا، إلا من يقولها في نفسه وفي قلبه أو خفية من الناس. وجعلت النواقيس في مآذنها بعد الأذان، وفي مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فكم فيها من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين، قلوبهم تشتعل نارا، ودموعهم تسيل سيلا غزيرا مدرارا، وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان، ويسجدون للأوثان، ويأكلون الخنزير والميتات، ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات، فلا يقدرون على منعهم ولا زجرهم، ومن فعل ذلك عوقب أشد العقاب. فيا لها من فجعة ما أمرها، ومصيبة ما أعظمها وأضرها، وطامة ما أكبرها. وقد كان بعض أهل الأندلس قد امتنعوا من التنصر، وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم كأهل قرى ونجر والبشرة وأندرش وبلفيق، فجمع ملك الروم عليهم جموعه وأحاط بهم من كل مكان، حتى أخذهم عنوة بعد قتال شديد، فقتل رجالهم وسبى نساءهم وصبيانهم وأموالهم، ونصرهم واستعبدهم، ولم يطمع أحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الإسلام، وعم الكفر جميع القرى والبلدان، وانطفأ من الأندلس نور الإسلام والإيمان. فعلى هذا فليبكي الباكون، ولينتحب المنتحبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان ذلك في الكتاب مسطورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الفقيه الزاهد بن العسال يصف إحدى فواجع الأندلس: كم موضع غنموه لم يرحم به طفل ولا شيخ ولا عذراء، ولكم رضيع فرقوا من أمه فله إليها ضجة وبغاء، ولرب مولود أبوه مجدل فوق التراب وفرشه البيداء، ومصونة في خدرها محجوبة قد أبرزوها ما لها استخفاء، وعزيز قوم صار في أيديهم فعليه بعد العزة استخذاء، لولا ذنوب المسلمين وأنهم ركبوا الكبائر ما لهن خفاء، ما كان ينصر للنصارى فارس أبدا عليهم فالذنوب الداء، فشرارهم لا يختفون بشرهم، وصلاح منتحل الصلاح رياء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان وحين، وارفع الضر عن إخواننا المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، ورد كيد الباغين المعتدين، ومن أراد بهم كيدا فاجعل كيده تدميرا عليه. اللهم وأهلك النصيرية المعتدين، وكل من أراد إطفاء نورك في العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ورد عنهم الفجار وكيد الكفار. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اكشف كربتهم، وأشبع جوعتهم، وأهلك عدوهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.